اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري مناقبهم وفضائلهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عندنا حديثان أريد أن أضيفهما إلى ما تقدم، يعني نحن نثري البحث، والذي أطلبه منكم أن الإنسان يطالع، مش هيك؟ تقرأ حديث، تقرأ في البحار، تقرأ في هذا النت بسموه، بيطلع عندك حديث تفكر بتلاقي هذا الحديث يمكن إدراجه في المطلب الفلاني من الذي قرأناه. تفهموا علي؟ لاحظتوا مثلا أنتم قولوا لي أين أستطيع أن أضع هذا الحديث مما تقدم أقربه لكم، يعني في فوائد علم الكلام، في موضع في فوائد علم الكلام في كتاب التوحيد لشيخ الصدوق. قال قوم للصادق سلام الله عليه: ندعو فلا يستجاب لنا. طبعا هذه قضية كبيرة، كلكم تعرفونها، مشكلة يعني في شخصياتنا وفي عند العالم كل الناس، أن واحد يدعو ولا يستجاب له، مش هيك؟ وكل واحد يقول يا ربي ليش أنا ما عم يستجاب لي، وهذا يستجاب له وهذا يستجاب. لها تحليلات كثيرة، لها تحليلات كثيرة. ليش عم تتأخر يا بدري؟ السلام عليكم ورحمة الله. نحن عم نتأخر شوي لأجلك ولأجل غيرك. فيا شيخ بدري، قلنا نحن الإنسان عند المطالعة بيطلع له أحاديث معينة، فممكن بعض الأحاديث نرجعها، يعني نضعها في خانة ما نقرأه من عقائد. أريد منكم أيضا أن تدرسوا وتصيروا محققين ومطلعين وتوسع المعرفة بهذه الطريقة. مثلا أنا أقرأ في التوحيد، طلع لي هذا الحديث: قال قوم للصادق عليه السلام ندعو فلا يستجاب لنا. وهذه قضية الندعو ولا يستجاب لنا، هذه قضية كبيرة إلى أجوبة متعددة وكثيرة جدا، يعني وهي تصلح لمحاضرات. تعرف الآن هنا في هذا الحديث الإمام عليه السلام ماذا يقول؟ قال عليه السلام: لأنكم تدعون من لا تعرفونه. عجيب، أنا يعني هذا الدعاء يخلي الواحد يرجف يعني. فإذا من فوائد علم الكلام، حتى شو مطرح فوائد علم الكلام أو هذا البحث العقائدي، لما أنت تدرس هذه الأمور العقائدية وتستدل على وجود الله تعالى بالأدلة البسيطة والمعقدة، وتستدل على صفات الله تعالى وتعرف صفات الله تعالى، هذا الذي نقرأها، وكل ذلك بالدليل القاطع، فعندما وتعرف النبي وتعرف الأئمة وتعرف الآخرة بالدليل القاطع مثلا، وما شاء الله صرت على هذه الدرجة العالية من المعرفة، يختلف الوضع. فعندما تقول يا الله الشيء يختلف، لما تقول يعني قبل سنوات ما عندك معرفة ما تقول يا الله، لما تجلس وتعرف الله، طبعا الله لا يعرف حق معرفته، لكن يعرف بأسمائه وصفاته وتجلياته في خلقه. فإذا قال الصادق عليه السلام لما سئل قالوا له ندعو فلا يستجاب لنا، قال عليه السلام: لأنكم تدعون من لا تعرفونه. يختلف الأمر كثيرا عندما تعرف الله وعندما مثلا تشعر بأنه هنا. نعم إيه في فائدة هنا ينفع المتكلم كذا، شوفوا. طيب أيضا هكذا في البحار مر علي هذا الحديث، هذا التوحيد اللي ذكرناه التوحيد صفحة 209 في البحار جزء مجلد 75 صفحة 244، قال الصادق عليه السلام. هذا من قبل يعني، شفتها نحن بعدين لقيت بعض الـ هنا البيانات يعجبني هنا في العتبات هنا أو في العباسية ربما أكثر، هناك يعني حطوا أحاديث ويطبعوها أو بينشروها أو كذا، من جملتها كان هذا، قال الصادق عليه السلام: العامل على غير بصيرة، وهذه غير بصيرة نحن نتعلم الآن علم الكلام حتى يصير عندنا بصيرة، مش هيك؟ العامل على غير بصيرة كالسائر على غير طريق، فلا تزيده سرعة السير إلا بعدا. وهذه محاضرة، هذه كاملة واقعا، إذا أنت تتأمل بهالأحاديث كل واحد من هذا بتركب عليه صفحات. العامل على غير بصيرة، قل للناس يا أيها الناس نحتاج إلى بصيرة، هناك نحتاج إلى أن نعرف من ندعو، لازم نعرف. سيأتي علينا هنا بعد قليل يعني لاحقا بأن هذا التقليد والتبعية في الدين، حتى لو قلت أنه أوكي ماشي، بس ما بتولد الحالات هذه، حالات الاستقامة أو الاستجابة وغير ذلك. طيب هذا موجود في البحار 75 صفحة 244. فإذا وصلنا إلى أسماء هذا العلم، تحملوا أني ما زلت في حالة الزكام هذه. أول اسم لهذا العلم بيقولوا أصول الدين. زين، أصول الدين، شو أصول الدين؟ هذا أصول الدين، أصول يعني بالفارسي بايها يعني، يعني أسس، هذا أسس شو الدين. الدين قلنا كلمة عامة تشمل اعتقادات، تشمل مفاهيم، تشمل أخلاق، تشمل أحكام، أحكام حلال وحرام، هذا دين يسمى الدين. الأخلاق ما شاء الله كتب الكثير في الأخلاق، هذا من الدين يعني دين. المفاهيم، بس أنا عم أكد هون حتى تستطيعوا أن تميزوا أن المفاهيم غير الأخلاقيات، مفاهيم مثل ما مثلا ذكرنا لكم بعض الأمثلة. الحرية في الإسلام مفهوم للحرية، يعني ما هي رأي نظرة الإسلام إلى الحرية، أو إلى العلاقة الزوجية، أو إلى الاقتصاد أو السياسة أو الدفاع أو ما يبتلى به الإنسان. تفضل. هذه مفاهيم، فلذلك إذا جبنا كتاب وكتبنا الرأي الإسلامي طبعا مستخرج من نظرة الدين أحاديث وروايات إلى أي موضوع من هذه الموضوعات، نحن نتكلم في المفاهيم، مفاهيم الإسلامية، ما يختلط يعني هذا ما دخل بكيفية الصلاة والطهارة وغير ذلك، هذه اسمها أحكام إسلامية، أحكام الشرعية. المفاهيم يلي هي نظرة اجتماعية للأمور الاجتماعية أو الشخصية التي في حياة الإنسان، كيفية التعامل في المنزل بين الأب والأولاد مثلا، بين الرجل والمرأة. الإسلام له طريقة خاصة ونظرة خاصة، يعني نظرة الله سبحانه وتعالى وهداية الله. طيب هذا كله اسمه دين. نعم أحكام شرعية، حلال وحرام، هذا واجب هذا مش واجب، بس ما مثلا شو رأي الدين بالإعدام، كل هذه المسائل التي الآن تطرح مثلا شو رأي الدين مثلا بالإعدام؟ الإعدام مثلا أو أدري، الإسلام هو القصاص، فأنت تجيب الآن، هذا غير حلال وحرام، أنت تجيب، تعمل بحث الآن مثلا الإنسان الذي يعتدي في المجتمع، هذا الذي يعتدي في المجتمع كيف نتعامل معه؟ شو رأي الإسلام؟ الإسلام عنده مفاهيم متعددة، المحاربة مثلا، هل هذا يحارب؟ هل هذا يقطع الطرق؟ طبعا في النتيجة عقابه كذا، عقابه كذا، عقابه كذا. كيف ينظر الإسلام إلى هؤلاء الأشخاص الذين يؤذون الناس ويؤذون الجيران مثلا؟ بملاحظة القوانين الغربية، إذا شفت مثلا بتلاقي أنه الإسلام قد يكون له رأي مختلف ينبع من احترام الأشخاص أو الفرديات أو العوائل، لكن بطريقة أخرى غير الموجود في الغرب. لاحظ، فالأب إذا ضرب ولده، هل للولد مثلا أن يتصل بالشرطة ليأتوا ويأخذوا الوالدين إلى كذا؟ أو أن هناك في الإسلام مفهوم اسمه التربية. فإذا كل هذه، نعم بالنتيجة في حكم شرعي بالنهاية، وهو أنه هذا حلال وهذا حرام وهذا حلال، لكن تحليل هذا القضية، رأي الإسلام في هذا الموضوع، هذا المفاهيم. هل للمرأة أن تشتغل مثلا خارج بيتها؟ تقول نعم أو لا، حلال أو حرام مثلا. إذا قلت حلال أو حرام تريد أن تشرح، تشرح على أي أساس؟ على أساس قضية الاختلاط مثلا، وأن هناك حدودا، وأنه في نظر الإسلام مثلا صوت المرأة عورة أو كذا إلى آخره، وتجر المسألة إلى أنه ماذا تفعل عندما تأتي للزيارة وأمامك الحشود النسوية كل هذه مليئة، تضع رأسك في الأرض وتمشي يعني. هذه مشكلة يعني، واقعا مشكلة شخصية بتصير للمؤمن، أحيانا يضطر الواحد أن يقف جانبا مثلا حتى تعبر إلى آخره. المهم هذا الذي نقصد بالمفاهيم، يعني الرؤية الإسلامية إلى قضايا اجتماعية. فإذا الدين يشمل عقائد، يشمل مفاهيم، يشمل أخلاق، يشمل ماذا قلنا أيضا؟ أحكام. طبعا المقصود هنا استثناء هذه، يعني الذي هو عقائد الاعتقادات يكون أساسا لبقية هذه الأمور. أصول، ما هي أصول الأحكام والأخلاق والمفاهيم؟ كيف يكون هذا أصلا ومؤسسا أو قاعدة لهذه الأمور؟ يعني أشرنا ربما قبل أيام، إذا أنت ما ثبت عندك وجود الله تعالى ووجود وصفاته والأنبياء والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونزول القرآن وحجية ذلك وحجية الأئمة عليهم السلام، هذا كل الشيء الذي أنت تتعامل معه في العقيدة، إذا ما ثبت هذا عندك فإذا فلتغلق كل هذه الحوزات، شو إلى قيمة يعني؟ ما إلى قيمة. الفقه كل هذا ما إلى قيمة، الفقه كله يبتني على شو؟ على أن هناك الله وأرسل رسالة وهذه حجة في آخرة، وإذا أنت عملت بطاعات معينة تدخل الجنة، وإذا أنت تخلفت عنها تدخل النار. فإذا هذا العلم يعطي المشروعية، أصول اسمه أصول، يعني يعطي المشروعية لكل الأحكام وكل الأخلاق وكل المفاهيم الإسلامية، من هنا سمي أصول الدين. هلا شوي مطول الكلام هنا بتقروه، ما هي هذه الحجة التي يعطيها؟ الرؤية الكونية، الرؤية الكونية، مين بيعرف فارسي هنا؟ وجهان بيني يمكن بيقولوا بالفارسي، مش هيك؟ الرؤية الكونية الراجعة، يعني متعلقة بالخالق والمدبر، ما هي؟ من هو؟ كيف نتواصل معه في حياة أخرى بعد الموت؟ وغير ذلك. اسم ثاني لهذا العلم يسموه علم التوحيد والصفات. نحن أحد التعريفات كان عندنا تعريف علم الكلام، شو كان؟ هو الذي يبحث في وجود الخالق وصفاته. التوحيد والصفات يعني مأخوذ من التعريف. فلذلك نحن مهم هذا، لأنه أنت أحيانا تقرأ في كتب فيقول علم التوحيد والصفات، تعرف أنت علم التوحيد والصفات يعني هذا، أو تقرأ ويقول في الفقه الأكبر كذا. هذه كلمة فقه الأكبر يعني من تعبيرات أبو حنيفة على ما أظن يعني. طيب في عندنا فقه أصغر، هو هذا حلال وحرام، واجب وغير واجب، فقه أصغر. وفي فقه أكبر الذي هو علم الكلام. ماذا يخطر في بالي؟ يخطر في بالي يعني حتى ما ننساها يوما ما، في الآية الكريمة تمر عليكم حتى في أصول الفقه يذكروها كثيرا، آية كريمة تقول بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم أو منكم طائفة، منكم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. في هناك من المفسرين قلت الآن يعني جاء في بالي، أعتقد أنه شرح الأصول الكافي، ربما المازندراني في هذا في عمق ذاكرتي، يفسرون هذه الآية بأنه لا شغل لها بالأحكام الشرعية. هذه الآية تتعلق بماذا؟ بهذه بالعلوم العقائدية، علوم هذه الأصول الدين. ليش؟ لأن الآية تقول، نعيد الآن نعيدها، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منكم طائفة ليتفق نفر راح يعني مثلا واحد من الهند جاي على النجف يتعلم، ولا واحد من السماوة جاي على النجف يتعلم، نتيجة نفر يعني من كل فرقة منكم. هذه القبائل ما عم بسمع منهم، سألناكم بالأول، أعيدوا الآية: وما كان المؤمنون لينفروا كافة منهم. أيوة. أيوة أحسنت. فإذا فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. طيب نفر، الكلمة المشكلة هنا ليتفقهوا في الدين، لكن كلمة فقه باللغة لا دخل لها بوين الرسالة العملية، يعني بهذا أحكام الصلاة وكذا. وهناك قرينة هنا تدل على فقه يعني العلم والمعرفة، يتفقه يعني يتعلم الدين، الدين. في قرينة هنا تدل على أنه الهدف الأساسي من النفر هو تعلم العقيدة، عقائد الإسلام. والدليل على ذلك في نهاية الآية يقول لعلهم يحذرون. الحذر من أين ينشأ؟ ينشأ من المعرفة العقدية. الحذر يعني الخوف من الله تعالى والآخرة والنار، فإنسان يمشي صراطا سويا. هذا رأي أقوله، فتأملوا فيه. فهمتوا علي كلكم؟ فهمتوا؟ بارك الله. هذا أيضا سمي بعلم النظر والاستدلال، ف فإذا قرأت في أحد كتب اللغة والكتب مثلا هذا علم النظر والاستدلال، يعني هذا العلم. لماذا؟ لأنه كل مسائله إثبات الصانع والحكمة والوحدانية وإلى آخره. الاصطلاح الخامس هو علم الكلام، وأشهر الأسماء يعني. وطبعا أنت ما راح تستعمل تقول أيها الناس إن في علم النظر والاستدلال يقولون كذا وكذا، مش راح يفهم. لكن لما تقول علم الكلام أو علم أصول الدين مثلا يفهم. علم الكلام، هلا ليش سموه علم الكلام؟ في آراء متعددة أنه ما هو المنشأ علم الكلام، كلام كلام يعني حكي، علم الحكي يعني مثلا، أو بالعراقي شو بتقول حشي، علم الكلام. طيب واحد بالزمان لما كانوا يكتبوا كانوا يقولوا مثلا كلام في العدل، كلام في التوحيد، كلام في القدرة، صار يقال هذا علم الكلام. هذا احتمال، لأنه عناوين المباحث تبتدئ بكلام. طيب هنا أتذكر شيء، هذا شوفوا هذا الدرس ثروة غنية، لأنه يدخل فيه أبحاث كثيرة ومعارف كثيرة، وأنا أعطيكم يعني أشياء من عمق القرآن وأشياء كثيرة يعني تفهمونها. مثلا الآن في القرآن الكريم كلام الله سبحانه وتعالى، أنت تقرأ مثلا سورة البقرة، سورة آل عمران، سورة كذا، هذه سورة النساء إلى آخره. لم يكن الوضع هكذا، يعني ما وضع من الأصل أن هذه هي سورة البقرة، هذه ما فيه، فهو في بسم الله الرحمن الرحيم كذا كذا. لكن كان المسلمون الذين الأوائل يعني عندما يريدون أن يرجعوا إلى مكان أو موضع أو سورة في القرآن كانوا يقولون السورة التي ذكر الله فيها قصة البقرة، هيك اسمه. حتى في كتب إلى الزمن إلى القرن الخامس كانت هكذا، وأعتقد أنه في زمن الشريف الرضي أيضا هكذا، الرضي والمرتضى، يعني ما في شيء اسمه سورة البقرة، في اسمه سورة التي يذكر فيها قصة البقرة، السورة التي ذكر فيها قصة آل عمران. مثلا في سورة بعضهم يقول السورة التي ذكر فيها قصة بني مؤمن آل فرعون، أي سورة هذه؟ سورة غافر، ها؟ شوف السورة التي يذكر فيها قصة مؤمن آل فرعون، أو السورة التي يذكر فيها مثلا هلاك بني إسرائيل، أو الإسراء والمعراج اللي هي هذه، يعني سورة الإسراء نسميها الآن، ولها سورة اسم آخر ماذا يسمونها أيضا؟ سورة بني إسرائيل، نعم؟ سورة بني إسرائيل، يعني لها اسمين، يعني أحيانا تشوف قرآن ربما. طب نعم، على كل حال هذا أي يعني ربما صار هكذا بعدين، لكن بالأول كان يقال يشار إليها السورة المذكور فيها البقرة مثلا. لذلك مثلا هنا ايه تفضل. هلا اصبر انت حتى ننتهي هنا الاراء اسباب التسميه وبعدين بتقلي تسالني سؤالك. فاحد الوجوه فاذا ان المباحث كانت تعنون هكذا كما قلنا الكلام في التوحيد، الكلام في العدل، الكلام في كذا، فصار يسموه علم الكلام. وجه آخر أنه بس يتعلم الواحد هذا العلم بصير عنده قوة شو؟ أنه يتكلم مع الآخرين. فإذا هذا علم الكلام، يعني الذي يعلمك الكلام، لأنه تملك قدرة الكلام مع الآخرين. ممكن. ثالثا أنه لشدة صراحة ووضوح وقوة أدلته صار مثل ما بقول أحيانا هذا هو الحكي، هذا الكلام، هذا الكلام. فإذا كانوا جماعة قاعدين واحد طرح مثلا موضوع عن الله أو عن الله تعالى أو أسمائه أو كذا وجاب الأدلة، واحد بيقول هذا الحكي، هذا يعني هذا هو الكلام، فسمي علم الكلام. يعني كلها موجودة في الكتب، كتب. أو أنه وجه آخر، الكلام من الكلم، الكلم يعني الجرح. فهذا لأن هذا العلم أدلته قوية قاطعة فتجرح في القلب، يعني فهذا علم الكلم، أو ثم صار علم الكلام. الله أعلم. طيب هلا نأتي إلى يعني الوجوه القوية فعلا، يعني هذا أحد الوجوه القوية، مسألة كلام الله سبحانه وتعالى. ذكرنا سابقا ونقول الآن، في زمن من الأزمنة في عنا نحن أهل الحديث، أهل الحديث يلي يعني جماعة الرواية، وبالمقابل يقول شو جماعة العقل. فهو لأهل الحديث أو أهل الجمود الفكري، فيك تسميهم، اعذرونا شوي على هذا، لحظة. أهل الحديث الفقهاء الذين فقط يرون أن مصدر كل شيء هو الحديث. نحن سيأتينا بعدين نتكلم في التحسين والتقبيح العقلي وكذا، نوضح. طرحت مسألة، ما هي ما كلام الله سبحانه وتعالى؟ الآن أنت كل واحد يستمع هذا إلينا أو أنت تسمع هذا الكلام بتحس أنه شيء سخيف، يعني كلام الله، هذا القرآن كلام الله، هل هو مخلوق أو هو قديم لا أول له، يعني مثل الله تعالى لا أول له ولا بداية له. القرآن قديم قدم الله أو أنه مخلوق، يعني الله خلقه، من بين مسألة سخيفة جدا. يعني هلا في شيء هول أهل الحديث قالوا هذا قديم، إذا أنت بتقول مثلا ليس قديم هذا كفر وأشركت بالله وحل دمك على الطريقة هذيك. المقابل قالوا شو؟ القرآن مخلوق. طبعا نحن بالتحليلات ما أدري إذا مذكورة هنا في يعني بالتحليل، التحليل العميق لهذه المسألة قد يتبين أنه الخلاف لفظي، سامعين أحيانا يكون خلاف لفظي. مثلا كيف بتقول أنت القرآن مخلوق؟ أنت فهمت من كلمة مخلوق شيء آخر. مخلوق مثل الثوب الخلق، شو يعني ثوب الخلق؟ البالي، يعني التالف. فبيجي واحد بيقول القرآن مخلوق، أنت تقول القرآن مخلوق، يعني مخلوق يعني بالي تالف كذا. إيه يا أخي القرآن مخلوق، طخ طخ راح. هذه الفتنة أوقعت عشرات الآلاف أو أكثر، الله أعلم، من القتلى طبعا انتم تعرفوا، انتم قد تشعرون الان ان السنه جسم واحد، لكن هذا السنه ليسوا جسما واحدا. هني مذاهب، يعني جماعه ابو حنيفه وجماعه شيعي وجماعه احمد بن حنبل شيعي وجماعه فلان وكذا والشافعيه، وهذه البلاد من بحرها الى اخر خراسان كانت مسرحا لماذا؟ لمعارك دمويه بين حنابله وشافعيه او الى اخره، يعني يعني كانوا يتقاتلون ويقتلون بعضهم على مسائل من هذا القبيل. فاذا مساله هل الكلام يعني كلام، يعني هل الكلام يعني كلام الله القران مخلوق ام هو قديم؟ فاذا هي مساله شو؟ مساله كلام الله، يعني مساله الكلام. وهذا يتكلم في هذا وهذا يتكلم، ومن جملة الأشخاص الذين طبعا صار في فرمان صدر أصدره المأمون بإخضاع كل فقهاء هذه الأمة إلى هذا السؤال تحت سيطرة الدولة العباسية، يعني بيروحوا محققين وبيروحوا على المساجد كلها يوم الجمعة بيسمعوا هذا الشيخ شو عم بيقول، هل يقول بخلق القرآن أو لا؟ إذا كان يقول القرآن غير مخلوق قديم يسحبوه وبياخذوه إلى بغداد أو إلى مراكز الولايات ليتم استجوابه. وأحيانا كانوا يقتلون، هذه أئمة والدعاة كانوا يقتلون على هذه المسألة بأمر من المأمون. المأمون كان معتزل، يعني يمشي على مذهب عقلي. يعني من جملة الذين اعتقلوا أحمد بن حنبل، وجاء به وطلب منه الإقرار بخلق القرآن، لكن ابن حنبل رفض فجلد، وهذا الذي صنع منه بطلا في آلاف الفقهاء، ما بدك في فقهاء، لكن هو ثباته على موقفه ورفضه لفكرة خلق القرآن جعل منه شيء من الأسطورة. فإذا فتنة شو مصدرها؟ الكلام، أي كلام؟ كلام الله. والبحث في هذا صار يسمى علم الكلام، هذا أحد الوجوه. زعم أن وجه آخر، وزعم أن وجه تسميته ما روي عن مالك بن أنس. مالك بن أنس بعد من القرن الثاني، يعني من متولد 95، فقال مالك بن أنس إياكم والبدع. قيل له يا عبد الله وما البدع؟ قال البدع أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله. بعضهم قال فهو يقول أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله، بعضهم قال لا، هذا مأخوذ من أبي حنيفة، لأن أبا حنيفة قال لعن الله عمرو بن عبيد. مر علينا عمرو بن عبيد بشيك فيها، وأرسلنا لكم هذه المناظرة قرأتوها، مناظرة هشام مع عمرو بن عبيد ذكرناها وأرسلناها في أرسلها الشيخ. قال أبو حنيفة لعن الله عمرو بن عبيد. هلا أبو حنيفة سني وعمرو بن عبيد سني، يعني مشاكل موجودة بينهم. فإنه فتح للناس الطريق إلى الكلام، عمرو بن عبيد معتزل، فيما لا يعنيهم من الكلام، ولكنه زعم واهم أنه يعني سبب تسمية بعلم الكلام لأن أبو حنيفة قال كذا ولأن مالك بن أنس قال كذا، هذا غير صحيح. قبل أبو حنيفة وقبل، إذا عم بتفتش على كلمة الكلام في سياق الدلالة على هذه الأبحاث، فقبل مالك وقبل أبو حنيفة ورد في كلام الصادق عليه السلام، وقرأنا نحن فيما مضى قرأته كقوله عليه السلام لعبد الرحمن بن الحجاج كلم أهل المدينة. شو كلم أهل المدينة؟ يعني روح أحكي معهم؟ لا، يعني روح أطرح هذه المباحث معهم. وقوله عليه السلام ليونس بن يعقوب يا يونس لو كنت تحسن الكلام كلمته. مقصود هذا السيستم، يعني هذا النظام البحثي يلي هو النظام العقائدي هذا. وقوله عليه السلام أيضا ليونس بن يعقوب: أخرج فانظر من ترى من المتكلمين فأدخله. فإذا يلي استخدم هذا هو الإمام الصادق عليه السلام قبل أبو حنيفة وقبل مالك. وقوله لهشام بن الحكم: مثلك فليكلم الناس. والصادق عليه السلام متولد سنة 383 ومستشهد سنة 148، متقدم على مالك وأستاذ أبي حنيفة. نعم، اي انس اي سنه؟ اي سنه متوفى؟ اي سنه؟ 109. اوكي، شوف شوف الوفاه، شوف تاريخ الوفاه. ايضا اذا كان يعني تريد تقصد استعمال كلمه الكلام على منهجيه معينه، فهذه وردت في كتب الجاحظ. الجاحظ متوفى 255، استعمل الكلام على الدلاله على هذا النسق المنهجي. الوجه السابع الذي يقوونه كثيرا أن المعتزلة كان عندهم يعني كانوا يطرحون المسائل العقلية في هذا الوسط العربي الحديثي، والمعتزلة وهذا الشيخ معتزل يروح على قرية الفلانية ويطلع على المنبر ويطرح المسائل هذه بطريقة غير معهودة وغير مألوفة، لأن الناس كل هذه من روايات وقصص، فهذا يطلع ويثبت وجود الخالق بطريقة استدلالية عقلية مثلا، أو يثبت صفات الله هكذا. فكان الناس تقول هؤلاء المتكلمون، مش الناس يلي بيجيبوا إن قالت مثلا روية عن عائشة وروية عن كذا. هذا هذه أبرز الاحتمالات. إن شاء الله اللغة واضحة وتقرؤونه، تقرؤون وتباحثون. أوصيكم بالمباحثة، العلم ينمو بالمباحثة، يعني كل مجموعة منكم اتفقوا بين بعضكم، من يألف بعضه وتباحثوا في هذه الأمور. وجناب الشيخ عمل مجموعة هناك، ما أدري شو اسمها، بس هي مختصة لي يلي عنده سؤال حول البحث كذا، جاوبوا بعضكم وربما أجاوب أنا يعني حول هذا الدرس. فإذا نكون قد وصلنا إلى نظرة عامة إلى تاريخ المذاهب والفرق الكلامية. بارك الله فيكم، الله يوفقكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم.